الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، أوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله عز وجل، فإنها وصية الله للأولين والآخرين، كما قال ربنا عز وجل في محكم التنزيل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ألا واعلموا عباد الله أننا لا نزال نواصل حديث جبريل عليه السلام وحديث سنن الفطرة الذي روته لنا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. وكما قلت، الكلام في ذلك كله يتعلق بالركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة. وحديث أمنا عائشة الذي نحن بصدده كما رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشر من الفطرة: فص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجل ونفخ الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وقد تكلمنا في اللقاء السابق عن حكم وكيفية وهدي النبي صلى الله عليه وسلم والسنة العملية الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم في الشارب واللحية. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعتم. الأمر الثالث من سنن الفطرة السواك، لكن قبل أن نتحدث عنه أريد أن أتكلم حديثا قصيرا لبعض الذين يتكلمون عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام بجهل أو تعمدا، وذلك أن بعضهم قال بعد الكلام عن الحديث في سنن الفطرة يبدو أنه لم يوافق أهواءهم، فقال بعضهم إنهم يتناولون الحديث عن قصور الدين أو يتكلمون عن قصور الدين. بداية أقول سنن الفطرة هذه هي الكلمات التي ابتلى الله عز وجل بها خليله إبراهيم، كما ثبت عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس في قول الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال ابن كثير وكذلك الإمام القرطبي وكذلك الإمام الطبري وابن حجر في فتح الباري وغيرهم، قالوا إن الكلمات التي ابتلى بها إبراهيم صح عن ابن عباس فيها، قال ابن حجر صح عن ابن عباس فيها أنه قال ابتلاه بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد، فأتى بهن خليل الرحمن على التمام، أتى بهن على التمام، فقال الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. لكن في بعض الروايات فيها الختان، ولم يأتي هذا في رواية الإمام مسلم التي معنا. فهذه الكلمات في أحد الأقوال التي قيل في تفسيرها أنها الطهارة، ابتلى الله بها خليله إبراهيم خمس في الرأس وخمس في الجسد، فأتى بهن عليه صلوات الله وسلامه، أتى بهن على السلام. لكن يضايق صدرك حين يرد ذلك بعض أهل العلم، كما ذكر ذلك الشيخ رشيد رضا في تفسيره المنار، أن الشيخ محمد عبده غفر الله له اعتبر ذلك من سخافة العقول، مع أنه قال ابن حجر صح ذلك عن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وقال بالنص: لو ابتلي بها صبي مميز لأتى بها على السماء. أقول قد ابتليت بها الأمة، قد ابتليت بهذه الكلمات الأمة ولم تأتي بها على السماء. وانظروا لحال الأمة وهذا الواقع الذي تشاهدونه، هل أتت الأمة على السماء؟ لا أقول الصبيان المميزة، ولكن الرجال الصغار هل أتوا بهذه السنن على السماء؟ حتى بعث له كما يقول رشيد رضا في التفسير عند هذه الآية، بعث له بعض علماء الشام بأن هذا ثابت عن حفر الأمة وترجمان القرآن، فكتب على ظرف الخطاب الذي جاءه، أي الشيخ محمد عبده كتب على ظرف الخطاب بعد أن قرأ ما فيه: الشيخ رشيد يجيب هذا الحيوان. هكذا في النص والله في تفسير، راجعوه في تفسير رشيد رضا. أحد علماء الشام بعث إليه يقول إن هذا ثابت عن عبد الله بن عباس، فقال الشيخ: وهكذا حينما يحكم يا إخوان العقل لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، حينما نحكم العقل في سنة النبي ولم نسلم له تسليما ولم ندعي له إذعانا، قال الشيخ رشيد يجيب على هذا الحيوان. ورد عليه الشيخ رشيد كما في تفسير المنار: من شاء فليراجع. فالحاصل عباد الله أن الآن ممن يصدون عن سبيل الله باسم الاسلام، يقولون عن السنن انها قشور، فقسموا الدين الى قشور ولباب، كما فعلت الصوفية قسمت الدين الى حقيقة وشريعة، فجعلت الحقيقة اعلى المراتب والشريعة لعوام الناس. هكذا هؤلاء ايضا قسموا الدين الى قشور ولباب، واعتبروا السواك واطلاق اللحى وغيرها من سنن النبي عليه الصلاة والسلام انما ذلك قشور. كأن هؤلاء لم يعرفوا كيف يوفرون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كأنهم لم يقرأوا قول الله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد الله يفعل شيئا عبثا، وهو الذي زكى الله فعله وقوله فقال إن هو إلا وحي يوحى؟ أكان صلى الله عليه وسلم يعرف سفاسف الأمور كما يسمونها أيضا؟ والله يقولون هذه سفاسف الأمور. أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف سفاسف الأمور؟ إن الدين عباد الله كل متكامل، لا ينبغي لأحد أن يطرق منه شيء ما استطاع إلى ذلك سبيلا، بل ينبغي أن يأتي به على وجهه الذي أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدعين أحد أن ذلك ليس في الطاقة، فإن الله عز وجل الذي أتم لنا هذا الدين قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما كلفنا الله إلا ما تسعه أنفسنا سبحانه وتعالى. عباد الله، أذكر بعض الآثار لسلفنا الكرام كيف كانوا يحافظون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقدمون عليها قول أحد كائنا من كان، ولو كانت السنة سنة قليلة أو صغيرة كما يدعي بعض الناس الآن، فإنه يفرق بين أمور وأمور في دين الله عز وجل. هذا عبادة بن الصامت نقيب الأنصار كما ثبت في سنن الدماجة أنه غزا الروم مع معاوية بن أبي سفيان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فغنم الناس أموالا، فكان من بين ما غنمه المسلمون قطع من الذهب والفضة، فظلوا يتبايعون فيما بينهم، يبيع الواحد قطعة الذهب بدينار وقطعة الفضة بدرهم. فقال لهم عبادة رضي الله تعالى عنه أيها الناس إنكم تأكلون الربا، إنكم تأكلون الربا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبتاعوا الذهب إلا مثلا بمثل، لا زيادة بينهما ولا نظرة، أي لا زيادة بينهما في الوزن ولا نظرة في التأخير، يعني لا تقول أعطيني قطعة الذهب هذه وأعطيك دينار بعد شهر، لا يجوز، هذا ربا، ربا نسيئة. قال إنكم تبتاعون، إنكم تأكلون الربا. وكان معاوية واقف وشاهد ذلك، ومعاوية هو عامل عمر بن الخطاب آنذاك على الشام، فقال له معاوية لا أرى في ذلك ربا إلا من نظرة، يعني يتباعون كما يشاءون، فأنا لا أرى في ذلك ربا إلا من نظرة فقط لمن يؤخر. فقال له عبادة بن الصامت أحدثك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول برأيك؟ والله لئن أخرجني الله لا أساكننك في أرض يكون لك علي فيها إمرا. فلما قفل إلى المدينة ورجع لقيه عمر بن الخطاب، قال ما جاء بك يا أبا الوليد؟ فقص عليه ما كان بينه وبين معاوية، وقص عليه قوله أنه لا يساكنه في أرض لا يكون له عليه إمرا. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارجع يا أبا الوليد، قطع الله أرضا لست بها وأمثالك، ثم كتب الى معاويه بن ابي سفيان ان لا امره لك عليه واحمل الناس على ما قال فانه هو الامر. هكذا يدافع الله عز وجل. والله الذي لا اله غيره ما دافع مسلم عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم بحق دون ان يفقد حتى عيوب الناس ودون ان يقصد من وراء ذلك شهره او سمعه الا دافع الله سبحانه وتعالى عنه. فضح الله ارضا لست بها وامثاله. معاويه بن ابي سفيان امير الشام النزيه الحفيد القرشي وعباده بن الصامت من الانصار، ومع ذلك يا معاويه لا امره لك عليه يذكر في الارض هذا الوحيد الذي لا امره لك عليه في الشام كلها واحمل الناس على ما قال فانه هو الامر. هذا مثل يبين لنا كيف ان الصحابه كانت طلبا لسنه النبي عليه الصلاه والسلام. وكذلك ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسند صحيح كما في المسند انه طاف هو ويعلى بن اميه وهو من الصحابه ايضا، يقول يعلى بن اميه طفت انا وامير المؤمنين حول البيت، فلما جئت الى الركن الذي يلي الحجر اخذت بيد عمر ليلتمس هذا الركن، وهذا الركن لا يستلم، ليستلم هذا الركن وهذا الركن لا يستلم. فقال له عمر بن الخطاب صفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال فاستلم ذلك الركن هو الركن اليماني؟ قال لا. قال انفث عنه، لك في رسول الله اسوة، لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة. بل ثبت عن علي بن ابي طالب نبأ عجيب كما في المسند بسند صحيح، يقول علي بن ربيعة وهو من ثقات التابعين انه أتي لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بدابة ليركبها، فلما وضع رجله رضي الله عنه في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم حمد الله ثلاثا ثم كبر ثلاثا ثم قال لا اله الا انت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي، ثم ضحك. فقال له علي بن ربيعه لم تضحك يا امير المؤمنين؟ قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الذي فعلت، رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الذي فعلت، سواء علم العله من وراء ذلك او فهم الحكمه او استنبط او لم يفهمها او لم يعلمها، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ففعلته. وثبت أيضا عن عبد الله بن عمر كما يقول مجاهد وهو من أئمة التابعين أنه سافر معه سفرا فجاء في مكان فحاد عنه، مع أن الطريق ثابت يسير فيه إلا أنه حاد عنه. فقيل له لما فعلت ذلك؟ قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحاد عن هذا المكان فنحن نحيد عنه، دون ان يتبينوا الحكمه، لانهم علموا ان خير خلق الله صلى الله عليه وسلم لا يفعل الا ما هو خير ولا يكترث الا ما هو شر عليه صلوات الله وسلامه. وكان عبد الله بن عباس يقول لهم يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء، يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء. اقول لكم قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر؟ يقول هذا للتابعين. أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ فيا عباد الله، سنة النبي عليه الصلاة والسلام أيا كانت هذه السنة لا نحتقر شيئا مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا نهون من أمره أو من شأنه، وليس في الدين ما يسمى قصور، وليس في الدين تفاسد، انما الدين كل متكامل من عند الله سبحانه وتعالى، كما قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فليتق الله الذين يقولون هذا الكلام ويتفوهون بمثل هذه الاقوال. والله اني اخشى عليهم منها الزندقه, والله اني اخشى عليهم منها الزندقه. كيف لا وقد ثبت في الاثر الصحيح ان سبب نزول قول الله تعالى من سوره براءه ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. الذي كفره هو الله عز وجل بعد ان كانوا مؤمنين. ما عمل ما الذي عملوه؟ والله ما قالوا الا على قراء القران عبد الله بن مسعود ومن كان على شاكرته انهم ارغبنا بطونا واجبننا عند اللقاء. ارغبنا بطونا يعني اذا جلسوا للطعام ياكلون ويملؤون بطونهم, وعند لقاء الاعداء يكونون جبناء. يقولون عن بعض صحابه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. فنزل حكمهم من السماء, نزل حكمهم من السماء من عند الله عز وجل. حتى ان عبد الله بن عمر راوي الحديث يقول والله اني لارى احدهم يتعلق بنزعه ناقه الرسول صلى الله عليه وسلم في الرمضاء في الحر الشديد ويقول يا رسول الله انما كنا نخوض ونلعب, انما كنا نقطع حديث الركب في النازح. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. فليتق الله امرؤ يقع منه او يتفوه منه بهذه الاقوال على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لقد صح عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال للتابعين انكم لتعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعر, وانا كنا نعهدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المخلصات. انكم لتعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعر, لكن نحن كنا نعهدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر من المهلكات. فيا عباد الله اتقوا الله. والسواق عباد الله من سنن الفطرة, وهو من أحب الأمور إلى الله عز وجل. وقد كان العرب في الجاهلية معروفون بذلك بهذا السواق واستعماله, وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما ثبت ذلك عنهم يروحون ويغدون والسواق في آذانهم لا يفارقهم. وكانت المرأة العربية أيضا على هذه الشاكلة تستعمل السواق, وترى أنه سلاح لإظهار مظهر جمالها وصحتها. فكانت لا تغفل عنه, وكان أكثر الناس استعمالا للسواق نساء النبي عليه الصلاة والسلام الطاهرات الممرآت. وهذا السواق عباد الله ثبت عن طريق اهل الكفر الغرب, ثبت عنهم والفضل ما شهدت به الاعداء ان الفرجون ومعجون الاسنان لا يقوم مقامه, وان الفرجون ومعجون الاسنان كما نقل ذلك صاحب قرة العين في رمضان والعيدين ان الفرجون ومعجون الاسنان مهما استعمل فانه لا يذهب بتسوس الاسنان. إلا أن هذا السواك يقولون هكذا الذي تستعمله العرب فيه مادة قاتلة للجراثيم, فلا يقوم الفرجون ومعجون الأسنان مقامه. هذه أبحثكم عن السواك. أما هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك فكان صلى الله عليه وسلم يستعمل السواك في كل أحيانه عليه صلوات الله وسلامه. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من الليل كان يصوب فاهه في السواك, أي يدلك فاهه صلى الله عليه وسلم في السواك. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثرت عليكم في السواك. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم في السواك عند كل صلاة. وصح عنه كما في الصحيحين ايضا ان ابا موسى الاشعري ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يستاك بسواك الرطب والسواك على طرف لسانه وهو صلى الله عليه وسلم يقول هذا صوت المتصيح الذي يريد ان يتصيح. فكأن هذا السواك فيه منافع عظيمة طيبة جميلة، منها انه يطيب الفم، ومنها انه مرضاة للرب عز وجل، ومنها انه يساعد على هضم الطعام، ومنها انه يرخم في تناول الطعام، ومنها انه يعجب الملائكة، ومنها ان يعجب الملائكة لان الملائكة مداومة معنا، ومنها انه يكفر السيئات اذا اتخذته عبادة تتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. كل ذلك ثابت. وثبت عن امنا عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت ما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا ولا نهارا الا استاك عليه صلوات الله وسلامه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه استاك وهو يحفظ عليه صلوات الله وسلامه قبل ان يلقى الله عز وجل كما في صحيح البخاري وغيره. فالسواك هذا عباد الله عبادة عظيمة، وهو من سنن الفطرة، سنن الانبياء والمرسلين كانوا يفعلونه ويقومون به. هذه سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم شفقة ورحمة على أمته، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لو كان لولا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته بهذه الأمة وإيقانه بأن هذا الأمر يشق عليهم عند كل صلاة، فربما ينساه من ينساه فيترتب عليه بطلان الصلاة. فكان من أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن جعله سنة مستحبة مؤكدة كما فعل ذلك عليه صلوات الله وسلامه في التراويح. ولذلك هو ليس بواجب لحال كما قال أهل العلم. قال الإمام الشافعي لو كان واجبا لفرضه النبي صلى الله عليه وسلم شق أو لم يشق، لكنه صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي، ولولا كما يقول أهل اللغة
حرف امتناع لوجود، فامتنع فرض السواك لوجود مشقته على الأمة.
السواك خاص المشقة على الأمة. وكذلك عباد الله من سنن الفطرة التي بعد السواك استنشاق الماء، واستنشاق الماء هذه سنة مستقلة عباد الله في هذا الحديث، ما ليس لها ارتباط بالوضوء. يعني الاصل في هذا ان تستنشق الماء كل ما احتجت الى ذلك، ثم تتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. واكدها النبي صلى الله عليه وسلم عند الاستيقاظ كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريره انه صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم فليستنثر ثلاثة فإن الشيطان يبيت على قيشومه. فالحديث ثابت في الصحيحين إذا استيقظ أحدكم فليستنثر. والاستنثار عباد الله هو إخراج الماء بعد الاستنشاق، لأن الاستنشاق هو جذب الماء بريح الأنف إلى أعلاه، أن تأخذ الماء بيدك ثم تجذبه بريح أنفك إلى أعلاه، هذا اسم استنشاق. ثم الاستنثار إخراج ذلك الماء مع الوتر الذي جمعه الأنف. والشيطان يبيت على قيشومك، والحكمة من نبيت الشيطان على قيشومك هذا أمر غيبي يا أخوان، الله وحده سبحانه وتعالى يعلمه، أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، فما علينا إلا التصديق والتسليم، أن نعلم بذلك وأن نؤمن به وأن نصدق ماذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن الشيطان يبيت على القيشوم، الله يبتلي عباده بعضهم ببعض، فيبيت الشيطان على قيشوم إذا استيقظ إلى الماء، سواء تتوضأ أو لا تريد الوضوء، استنشق ثلاثا، استنشق ثم استنشق. فهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من سنن الفطرة. كلما احتجت إلى ذلك، كنت في السوق، حدث غبار، زاد الغبار في أنفك، احتجت إلى الاستنشاق، اذهب واستنشق. فليس ذلك مرتبط بالوضوء، انما ذلك كما قال اهل العلم سنه مستقله، وهي مع الوضوء ايضا. ثم بعد ذلك تقليم الاظافر عباد الله، لان اطالتها يحدث فيها ان تجمع الاوساخ، وهذه الاوساخ ربما حالت بين وصول الماء وبين البشره، فلا تكون الطهاره صحيحه، سواء كان طهاره من حدث اكبر او من حدث اصغر. فالمسلم ينبغي ان يتعهد اظفاره، وسنعلم كم وصف النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عبث، ما كان حديثا يذكر. هذه الاظافر عباد الله، بالمناسبه انبه نساء، وانتم عليكم ان تخبروهم بذلك وتعلموهم، النساء المسلمات التي يضن الاظافر ثم يضعون عليها هذا الطلاق الذي يسمى بالمناكير، فالله انه مناكير ينبغي ان ينكر، لان هذا المناكير ينبغي اولا لهذه الاخت ان تتذكر دائما موقفها مع منكر ونكير حينما يسالانها وحينما تدخل قبرها. ثم الامر الثاني انها بذلك استبدلت الذي هو ادنى الذي هو خير بالذي هو ادنى. بالله عليكم، الله عز وجل اختار لها هذا اللون، فلماذا تذهب شرقا وغربا وتتخير الوانا اخرى تضعها في هذا الموضع، ثم تجعل اظافرها كانها اظافر الطيور من طولها؟ اي زينه هذه؟ والله ما اصبحها من دينها، وما اصبح من اسراف، اسراف وزينه قبيحه. لماذا لا تبقي على الخلقه التي خلقك الله عليها يا امه الله؟ لماذا؟ ما الذي غرك بالغرق ومفاتنه وما ياتي من عنده؟ اما لك اسوه في نساء المؤمنات؟ ابلغك عنهن انه كان لهن دينا غير الكحل والوضوء؟ والله ما نعرف لهن دينا الا الكحل والوضوء. كانت المراه اذا ارادت ان تتزين لزوجها تتوضا فتهدأ الاعصاب، الوضوء هذا يهدئ الاعصاب يا اخوان، جعله النبي صلى الله عليه وسلم علاجا للغضب، فان الغضب من النار من الشيطان، والشيطان من النار، ولا يطفئ النار الا الماء، قال كن تتوضا. فدلك النبي صلى الله عليه وسلم على العلاج. وكذلك زينه المراه الكحل الشرعي ثم الوضوء. اما ان تاتي بهذه المفاحيل التي تضعها في وجهها، يا رجال اما تشمون هذه؟ والله روائحها كريهه. لا انا اقول هذا لا تظنون ان هذا، احمد الله سبحانه وتعالى واتحدث بنعمه الله لمن شاء ان ينهج المنهج، ان هذا لم يدخل بيتي منذ تزوجت، لم يدخل بيتي شيئا من هذا على الاطلاق، وهذا تحدثا فقط بنعمة الله لا ليقال عن أننا عملنا، إنما نقول ذلك لعل أحدنا يقتدي أو ينظر أو يعلم أن هناك من هو يقدر على هذا الأمر، فيبين أهله هذا بدل ما تأتي والبنات تطلع من صغرها طبع الأحمر والأصفر في الوجوه. اتقوا الله عباد الله، فاعلموا أنكم من خلقتم لهذه الحياة، أنتم خلقتم فقط في هذه الحياة لعبادة الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا إلا ليتزينون، وإلا ليصرفون، لا والله إلا ليعبدون. فكل واحد ينبه أهلها إخوان على هذه الأمور، ويزهدها في مثل هذه الأمور، ويرغبها في البديل الشرعي وهو الوضوء والكحل، ولا يدل على ذلك، وما هي الا مده يسيره عباد الله، ثم ننتقل الى الدار الاخره. فالله لو كان في نصب اعيننا الحور العين التي اعدها الله عز وجل للمؤمنين في الجنه، لا ما استغلينا المهر في هذا الامر، ولعملنا ليلا ونهارا للحصول على ذلك. الشاب يتعب ويتداين ويظل متداين بسبب زواجه ويرغبه الجيش طول حياته بسبب امرأة واحدة يتزوجها. وحور العين في الجنة تنتظر المؤمنين والمؤمنات، تريد ربنا عز وجل يعجل بهن إليهن، يعجل بالمؤمنين إليهن. فضعوا هذه أخرى عينكم عباد الله الجنة التي خلقها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. الأمر الذي بعد ذلك عباد الله، عباد الله، هذه الأظافر والوسخ الذي كان فيها من بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يتلبس عليه القرآن كما كان يتلبس عليه في نقصان الوضوء الذي كنا نتكلم عنه. قرأ صلى الله عليه وسلم به ذات يوم كما يذكر ذلك ابن حجر في الفتح، فأوهم، فقيل له أوهمت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم وما لي لا أوهم ورفق أحدكم بين أفقره وأنملته. الرفق هو الوسخ الذي يتجمع بين الأفقر والأنمل. قال كيف لا أوهم ورفق أحدكم بين أفقره وأنملته؟ فتعهدوا هذا عباد الله، واعلموا أن ذلك مما ابتلانا الله عز وجل به لينظر من يسارع في مرضاة الله. لا تجعل هذا نظافة، لا تستنشق نظافة، لا تتسوق نظافة، إنما تسوق واستنشق وقلم أظافرك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بنية التقرب وأن الله تعبدك بهذه الأمور. الأمر الذي بعد ذلك عباد الله ولن أخفيه، الأمر الذي بعد ذلك غسل البراجم، والبراجم هي المفاصل وعقد الأصابع كلها. أنت تعهدها دائما لأنها ربما جمعت أوساخ أيضا، فتتعهدها دائما بالغسل، وهذه أيضا سنة مستقلة وهي في الوضوء أيضا، وهي التي نقول فيها التخليل بين الأصابع. وكذلك عباد الله نسك الإبر، الشعر الذي ينبت تحت الإبر، هذا الشعر السنة فيه النسك كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا جئت بحلق أو بمبيل أو غير ذلك فلا حرج ولا بأس. فقد دخل أحد مريد الإمام الشافعي حفظ الله عليه فوجده يحلق إبره، لا يمسك، يحلق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ونفس الإبر، فكأنه أخذ عليه. فقال له الإمام الشافعي، والأثر يرويه الإمام النووي في صحيح مسلم، قال له الإمام الشافعي أعلم أن السنة هي النفس لكني لا أقوى على الوجه. فمن كان لا يقوى على ذلك فلا بأس أن يستعمل أي آلة يزيل ذلك النفس. وكذلك حلق العانة وهو الشعر الذي ينبت حول الخبل وفوقه، هذا لا ينبغي أيضا أن يطرح لأنه مجمع أيضا للأوساخ والروائح الكريهة، وطوله يضعف المثانة كما قال أهل العلم، وحلقه يقوي المثانة التي هي مجمع البول، فينبغي أن يتعهد ذلك. وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم للأمة كما في حديث أنس بن مالك من صحيح مسلم ألا يصرح نفخ الإبر وتقليم الأظافر وحلق العانة أكثر من 40 يوما. وهذه التوقيت يا أخوان ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يحط لك حد 40 يوم، لا، ده دي النهاية، لا تتجاوز ذلك، إنما ينبغي عليك أن تتعهد ذلك ما بين 10 أيام، ما بين الأسبوع، الأسبوعين، الثلاثة، الأربع. لكن إذا شغلت عن ذلك في هذه الحياة فينبغي أن لا تتجاوز 40 يوما. وقف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقليم الأظافر وحلق ونفخ الإبط وحلق العانة أن لا تترك أكثر من 40 ليلة. هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. والحديث في صحيح مسلم وقف لنا بالبناء المجهول، لكن جاء في روايات أخرى غير مسلم وقف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى بعد ذلك التقاط الماء، وقد كنت تكلمت عن ذلك، وهو تطهير المحل من البول والغائط، تطهير المحل، وأن تتأكد أن المحل قد تطهر دون تشتت في هذا الأمر يا أخوان، وصرف الوسوسة بعيد. يعني إذا إن شاء الله نعيد كلاما لهذا نبينه أكثر ونوضحه أكثر، لأن التقاط الماء يعني الاستنجاء وهو من سنن الفطرة، والاستنجاء معنى انك تطهر المحل من بول او غائط. ثم بعد ذلك المضمضة، وهي ايضا سنة مستقلة عن الوضوء كالاستنشاق، تقوم بها ما تحتاج اليها، وهذا كله فيه تطهير للبدن. وهذا معنى قول الله تعالى الذي ذكرناه في اول درس في هذا الباب: يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر. فرمز بالثياب بتطهير الثياب على هذه الاشياء كلها عباد الله، لان الثياب لو كان نظيفا جميلا لكن هذه الاشياء متروكه لظهرت منك الرائحه الكريهه. لكن اذا كان الثياب طاهرا وهذه الاشياء قد قمت بها على التمام، فالثياب لا شك طاهر، فهذا رمز فقط، وثيابك فطاهر والرد فهجر. اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. اللهم إنا نسألك ونشهد بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لأنك عز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. وأقم الصلاة.